بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 14 من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع أهل بيت النبي، ومع نساء النبي، ومع الزوجة الرابعة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب. هي صوامة قوامة، لوامة، وارثة الصحيفة الجامعة لكتاب الله عز وجل، أودعت في بيتها. هي حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولدت قبل البعثة بخمسة أعوام، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات من الهجرة بعد عائشة. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيها، وروى عنها أخوها عبد الله بن عمر أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله اختارني، كما قال عليه الصلاة والسلام، واختار لي أصحابي، وأهل بيت النبي جزء من الدعوة. فلذلك الزوجة التي اختارها الله لتكون زوجة رسول الله، هذه ستنقل عنه. وكلام النبي شرع، النبي مشرع في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره، فأخطر إنسان في حياته هو الذي يروي عنه، لأن الذي يروى عنه شرع نتعبد الله به إلى يوم القيامة. فلذلك حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام امرأة، وقد قيل لها إذا دخل عليك قولي أعوذ بالله منك، لم تستعمل عقلها، لم تفكر فيما تقول. فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك، على الفور قال الحقي بأهلك. لماذا؟ لأنها ستروي عنه. أين عقلها؟ أين إدراكها؟ أين حكمتها؟ أيقال للنبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك؟ فلذلك زوجات النبي ينبغي أن يكون في أعلى مستوى، لأنهن سينقلن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله، ويتحدثن عن أفعاله وعن إقراره، وهذا كله شرع نعبد الله به. فهذه حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب، عملاق الإسلام، توفيت أول ما بويع معاوية بالخلافة، يعني ولادتها قبل البعثة بـ5 سنوات، ووفاتها عند بيعة معاوية ابن أبي سفيان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوجها بعد انقضاء عدتها من زوجها المهاجر خنيس ابن حذافة السهمي، لها زوج الذي توفي من آثار جراحة أصابته يوم أحد، وكان رضي الله عنه من السابقين في الإسلام. هاجر إلى أرض الحبشة فراراً بدينه، وعاد إلى المدينة، وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييداً له ونصراً. هذا زوج حفصة السابق. الحقيقة هذه الصحابية الجليلة كانت زوجة صالحة، ولا تنسوا أن الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. ودودة ستيرة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فكانت حفصة زوجة صالحة للصحابي الجليل، وأن تكون الزوجة صالحة يكفيها هذا لدخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، فالمرأة التي تتعهد أمر زوجها وأولادها هي مرأة تستحق دخول الجنة. ودين المرأة يسير، إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت نفسها دخلت جنة ربها. هذا خنيس رضي الله عنه من أصحاب الهجرتين، هاجر إلى الحبشة كما قلت قبل قليل فرارا بدينه، وهاجر إلى المدينة نصرة لنبيه عليه الصلاة والسلام. شهد بدرا، وهؤلاء الذين شهدوا بدرا النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم ثناء كبيرا: اعملوا ما شئتم فإنه مغفور لكم، لأنهم نصروا هذا الدين. الإنسان أحيانا إما أن يستفيد من الدين وإما أن يفيد الدين، إما أن يكون محمولا وإما أن يكون حاملا، إما أن يكون إيجابيا وإما أن يكون سلبيا، إما أن يأخذ وإما أن يعطي. هؤلاء الذين يعطون من وقتهم وجهدهم ومالهم وأرواحهم، هؤلاء لهم حساب آخر. هؤلاء الذين يحملون، هؤلاء الذين يفتحون، هؤلاء الذين يعطون كل ما آتاهم الله عز وجل في سبيل نصر هذا الدين، هؤلاء ليسوا سواء مع المنتفعين. فهذا الصحابي الجليل شهد بدرا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعاف، ليس عندهم سلاح ولا مال ولا تجمعات، لأنهم افتقروا إلى الله عز وجل نصرهم. ثم شهد أحدا فأصابته جراحة توفي على أثرها، وترك من ورائه زوجة هي حفصة بنت عمر، شابة في ريعان الشباب، فترملت ولها 20 عاما، وتألم عمر أشد الألم. الإنسان ما بيعرف مكانة الولد ذكرا كان أو أنثى إلا إذا كان أبا، والله سبحانه وتعالى كأنني أتصور أنه أرادنا أن نعرفه من خلال نظام الأبوة. ما هذا الأب؟ كله رحمة، كله حرص، كله عطف، كله اهتمام بأولاده. فالأب أب. لما توفي زوجها وترملت تألم أشد الألم. اسأل الآباء ما الذي يسعدهم؟ اسألهم أن يرى أولاده بخير. لو أعطيته ملء الدنيا ذهبا لا يساوي أن يكون ابنه قرة عين له. أحيانا الإنسان يرى أولاده بخير على استقامة، يرى بناته بخير على تفاهم مع أزواجهم. هذه الدنيا كلها للأب، لذلك ربنا عز وجل جعل مكافأة الأب الذي يربي أولاده مكافأة عاجلة قبل مكافأة الآخرة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني أحيانا أقول لبعض الآباء: هذا ابنك الصالح والله أموال الدنيا كلها لا تعدله، لأنه سيخلفك من بعدك وكل أعماله في صحيفتك، كل أعماله في صحيفتك وسيخلفك من بعدك. لذلك الإنسان عليه أن يعتني بأولاده عناية لا حدود لها، لأنهم استمرار لهم. وأنا أذكر الشباب يعني أقف وقفة متأنية، فالإنسان أحيانا يتفاعل مع الحياة، في نهاية المطاف يستنبط حقائق، يستنبط حكم، يستنبط أشياء مهمة جدا. لو شققت على صدره يقول لك: لا أتمنى إلا شيئا واحدا، أن أعود شابا لأستفيد من هذه الخبرات. الآن إذا شاب في مقتبل عمره سمع من رجل خلاصة تجاربه هذه الحقائق، شيء ثمين جدا، معاناة 40 سنة تقدم لك في كلمة، أي حكمة؟ تجارب إنسانية مكثفة، مكثفة جدا تستفيد منها. فالشاب، ما أروع الشاب الذي يستفيد من خبرة الشيوخ، وما أروع الشيخ الذي فيه توقد حماس الشباب. الشاب والشيخ يتكاملان، أعني بالشيخ الكبير في السن، هذا الكبير في السن يملك حكم، خبرات، عارك الحياة وتفاعل مع الحياة واستنبط حقائق. هي كلمات تضغط في كلمات، ولكنها تعبر عن تجارب سنوات وسنوات. فالشاب الموفق إن استمع من إنسان مخلص، يعني خبر الحياة وخبر حقائق الأمور، افعل كذا ولا تفعل. أنا أقول لكم، الشاب إذا كان أقبل على الزواج لا شيء يسعده في الدنيا كأن تكون زوجته وأولاده قرة عين له، وهذا يحتاج إلى جهد كبير. سيدنا عمر تألم أشد الألم لأن ابنته في ريعان الشباب ترملت ولها 20 عاما، وأوجعه أن يرى ملامح الترمل تغتال شبابها. والنبي أذاقه الله كل شيء، أذاقه تطليق بناته، بنتان من بنات النبي طلقتا بعد البعثة، أذاقه موت الولد، أذاقه الهجرة. فسيدنا عمر أذاقه الله ترمل ابنته، وأصبح يشعر بانقباض في نفسه كلما رأى ابنته الشابة تعاني من عزلة الترمل، لأن هذه المرأة وهذا الرجل صمما على الزواج. الزوج يسكن إلى زوجته، والزوجة تسكن إلى زوجها، يتألفان، يأنسان ببعضهما. فلذلك تألم سيدنا عمر، وهي التي كانت في حياة زوجها تنعم بالسعادة الزوجية. بالمناسبة، هناك من يتوهم أن السعادة الزوجية بالمال، لا، المودة التي بين الزوجين سبب السعادة الزوجية. لو أطعمها أخشن الطعام، لو أسكنها بأصغر بيت، العبرة أن تكون هناك المودة والحب. مع الحب يغدو الطعام الخشن طيبا، ومع الحب يغدو البيت الضيق واسعا، ومع النكد والبغض يغدو البيت الكبير كوخا والطعام الطيب خشنا. أخذ يفكر بعد انقضاء عدتها في أمرها، من سيكون زوجا لابنته؟ هلأ معظم الآباء يقلقهم شيء واحد، أن يكون أبناؤهم وبناتهم في حال طيبة. فسعيهم لتزويج بناتهم وتزويج أولادهم هذا عمل طيب. وكنت أقول لكم، الأبوة الصالحة سبب للجنة، والبنوة الصالحة سبب للجنة، والأمومة الصالحة سبب للجنة. ومرت الأيام متتابعة وما من خاطب لها. أحيانا الإنسان ابنته 17 18 19 21 21 22 24 26 ما في ولا خاطب، يصير قلق شديد، قد يتوهم أنه فاتها قطار الزواج. ثم يأتي زوج يجبر كسرها ويسكن روعها ويملأها سعادة. فالإنسان ليستسلم لأمر الله عز وجل ولا يلج. من سيكون زوجاً لابنته؟ مرت الأيام متتابعة وما من خاطب لها، وهو غير عالم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذت من اهتمامه، فأسر إلى أبي بكر الصديق أنه يريد أن يخطبها على علاقة متينة جدا. هلأ كل أخ بالمسجد له أخ قريب منه كثير، قريب من عقليته، من أخلاقه، من قيمه، من متانة إيمانه. وأنا أتمنى على كل أخ في المسجد أن يؤاخي أخا في الله، يعني يتفقده، بيعاونه، يسأله، يستشيره، يأخذ بيده، يعني يعاونه أحيانا. الأخ في الله أثمن شيء في الوجود، أثمن شيء أخ في الله. والمؤمن لا يعيش وحده في الحياة. ما من خاطب لها وهو غير عالم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذت من اهتمامه، فأسر إلى أبي بكر. علماء النفس بيقولوا إذا الإنسان تكلم عن همه بيرتاح. أحد أنواع المعالجات يجلس عالم النفس أو الطبيب النفسي إلى المريض يقول حدثني، لمجرد أن يتكلم المريض بارتاح. فالبوح هذا يسمى بوح، يعني إذا الإنسان بيثق بشخص وشكاله همه وضع سليم جدا، حتى أنه قيل من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. إذا إنسان له صديق حميم مخلص حصيف واعي كتوم وبسه مشكلته يرتاح. وفي شيء ثاني بالمناسبة إخواننا، الإنسان إذا عانى من مشكلة هو تحت ضغط شديد، هذا الضغط الشديد يحجب عنه الرؤية الصحيحة. لو شكى همه لأخ مؤمن، هذا الأخ المؤمن لا يخضع لهذا الضغط الشديد، رؤيته صحيحة، فقد يشير عليك موقفا لا تعرفه أنت، قد يشير عليك موقف غاب عن ذهنك. لذلك الله عز وجل أمر النبي وهو سيد الخلق أن يشاور أصحابه، وشاورهم في الأمر. أنا أقول إنه كل أخ من أخواننا أتمنى عليه أن يصطفي من إخوانه واحدا يثق بإخلاصه ورجاحة عقله وحكمته، وليبثه شكوى. أحيانا تأتي نصيحة رائعة جدا، يأتي رأي سديد، يأتي توجيه ما خطر في باله إطلاقا. لذلك الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هلأ أنت أحيانا تشتري كتاب بمئة ليرة مثلا، هذا الكتاب حتى ألف أعتقد أكل عشر سنوات، عشر سنوات مطالعة وتمحيص وتنسيق وتنقيح وإعادة طبع. فأنت ألا ترى أن مئة ليرة ليست بشيء أمام جهود عشر سنوات؟ أما السؤال بلاش. إن أنت استشرت الرجال استعرت عقولهم. إنسان عنده عقل راجح، حكمة بالغة، خبرات متراكمة بالحياة، اسأله. والعباقرة دائما والموفقون في حياتهم يستشيرون، استشر. لذلك ورد عن النبي الكريم أنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستخارة لله والاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين. عود نفسك أستخير الله وأستشير أصحاب الخبرة من المؤمنين قبل أن أقدم على أي عمل. ولما تطاولت الأيام عليه وابنته الشابة الأيم التي يؤلمها الترمل عرضها. نحن في حياتنا يعني عار كبير الإنسان يعرض بنته على الزواج، مع أنه سيدنا موسى قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فهذا من السنة، لكن عاداتنا لا تسمح بذلك. عاداتنا عار أن تعرض ابنتك على شاب مباشرة يتوهم أنها كاسدة أو فيها عيب أو فيها مشكلة. أما السنة قالوا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فنشأ من يعني تفاعل الإسلام مع التقاليد والعادات والأمم الأخرى، نشأ عادات وتقاليد جديدة ليست من الإسلام في شيء. يعني مثلا ما قولكم أن تقول امرأة لزوجها افعل ما تشاء، افعل ما تشاء ولكن إياك أن تتزوج علي، تسمح له بالزنا ولا تقبل أن يكون لها ضرة، هل هذه مسلمة بالمعنى الدقيق؟ لا. أنا مرة يعني استمعت إلى برنامج يسألون عالمة في مصر عن رأيها في التعدد، وهي امرأة، قالت ليس لي رأي في هذا إطلاقا لأن الله سمح به. هذا أقوى جواب. ولما تطاولت الأيام عليه وعلى ابنته الشابة المترملة عرضها على أبي بكر فلم يجيبه بشيء، وعرضها على عثمان فقال بدا لي اليوم ألا أتزوج، فوجد عليهما، تألم إنسان عرض ابنته على أعز الناس له سيدنا الصديق، يعني امتنع بأسلوب لطيف، عرض على سيدنا عثمان قال بدا لي ألا أتزوج، فوجد عليهما أي حمل عليهما بنفسه، تألم وانكسر وشكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله عرضت ابنتي على أبي بكر فرفض وعلى عثمان فرفض، فقال النبي الكريم يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة، كلام بليغ، يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة، وهو لا يدري معنى قول النبي، ما فهم لما به من هموم لابنته، ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فزوجه عمر رضي الله عنه ابنته حفصة، ونال شرف مصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرى أنه قد قارب المنزلة التي بلغها أبو بكر، صار أبو بكر زوجه ابنته وعمر زوجه ابنته، وهذا شرف لا يدانيه شرف أنه إنسان يصير صهر للنبي أو النبي يكون صهره. وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بابنته أم كلثوم، ما قال له يتزوج عثمان من هو خير من حفصة، وتتزوج حفصة من هو خير من عثمان. الآن لقي عمر أبا بكر، تعودوا أيها الإخوة مهما بدا لك الشيء غير معقول وفي إساءة احتمل، يعني التمس لأخيك عذرا. فلما التقى سيدنا عمر بسيدنا أبي بكر اعتذر أبو بكر وقال يا لا تجد علي يا أبا حفص، لا تجد علي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سره ولو تركها لتزوجتها. لماذا ما أجابه؟ لأن الرسول ذكر حفصة أمامه، خاف الأمر ما يتم بقي ساكت، غير معقول أنه يطلبه، قال له هكذا. هذا شيء مهم بين الأخوة الأكارم، إذا أنت حملت على أخوك التمس له عذر. هلا هو موقفه الصحيح يبين لك. سيدنا الصديق سيدنا عمر عرض ابنته على سيدنا الصديق ما اجابه، تألم. طيب سيدنا الصديق سمع من النبي اللهم صل عليه انه يريد الزواج من حفصه، بس النبي اسر له سر، هذا السر لا يفشى. واخطر شيء في الخطبه، اخفوا الخطبه واعلنوا النكاح، هذه السنه. فسكت سيدنا الصديق. اذا قال له اذا اجابه خان رسول الله، واذا افشى سر النبي اخطا خطا كبير. سكت. كم من مرة الإنسان يحمل على أخيه ولو عرف الحقيقة لذاب خجلا منه. لذلك النبي علمنا التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. 70 مرة التمس له عذر. مرة قلت لكم أن سيدنا رسول الله قبل معركة بدر قال لا تقتلوا عمي العباس. عمي العباس بمكة مشرك، يعني صحابي جليل صفاً، عمه كأنه تعصب. قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ طبعاً أنا ذكرت قصة في خطبة قبل أسبوعين أن سيدنا العباس خلاف لما يتوهم البعض، سيدنا العباس كان مسلماً وكان عين النبي. والدليل لما الحجاج ابن علاط السلمي أشاع في مكة أن سيدنا محمد أسر ويؤتى به إلى مكة ليقتل، شلت حركته وأرسل إلى الحجاج قائلا إن الله أجل وأكرم من أن يكون هذا الخبر صحيحا، هذا يؤكد إسلامه وهو في مكة. فلما كشفت الحقيقة سيدنا العباس مسلم وكان عين النبي في مكة، فلو أن النبي قال إنه أسلم لا تقتلوه كشفه وانتهى دوره. لو العباس لم يشارك قريش في المعركة كشف نفسه وانتهى دوره. لو النبي سكت قتل. لا بد من أن يقول النبي لا تقتلوا عمي العباس من دون أي تفصيل، التمس له عذر. يقول هذا الصحابي الجليل والله بقيت 10 سنوات وأنا أتصدق رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. أعيدها مرة ثانية، أحيانا تسيء الظن بأخيك ثم تنكشف الحقيقة تذوب كالشمعة خجلا من الله، هو في أعلى درجة من الكمال وأنت لا تعلم. لا تتسرع. تحققت فرحة عمر وابنته حفصة، وبارك الصحابة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تمتد لتكرم عمر بن الخطاب بشرف المصاهرة منه عليه الصلاة والسلام. ومسحت حفصة آلام الترمل وجبر الله كسرها. الله بالتعبير الشائع جبار الخواطر. يعني سمعت قصة، أب عنده 5 بنات، يبدو في واحدة لا تصلح أن تكون زوجة، يعني شكلها أقل مما ينبغي بكثير، فكأنه الأب والأم خططوا أنه هي لكبرتهم وما تورعوا أن يقولوا هذا الكلام لها. ففي 4 أخوات من الزوجات، هالأخت هي يعني مستحيل حدا يخطبها. ثم جاءها خاطب بذل كل الأصهار، غنى وأدب ودين، وأكرمها إكراماً منقطعاً نظير. شيء الإنسان أحياناً يعني يقشعر جلده من حكمة الله عز وجل. هذه الكثيرة جبرها الله عز وجل. ورد أنا مع المنكسرة قلوبهم الحزان في كنف الله، إن الله يحب كل قلب حزين. الحزانة معرضون للرحمة. إذا كنت حزين الله معك، إذا كنت مظلوم الله معك، بين زوجين، بين شريكين، بين صديقين. الله مع المظلوم، الله مع الصادق، الله مع البريء، مع سليم الصدر، وليس مع الطرف الآخر. فهذه الفتاة التي لم يتوقع أبوها إطلاقا أن يأتيها من يتزوجها لدمامة صارخة في شكلها، وقد تركت لتخدم أمها وأباها، أمها في المستقبل جاءها أفضل من كل أزواج أخواتها. الكل لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. سيدنا موسى قال: إني آنست من جانب الطور نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ذهب ليأتي بقبس من النار فنجاه الله عز وجل. لا تعلم أنت أين الخير، قد يأتيك الخير كله من جهة لا تعجبك، وقد يأتيك الشر كله من جهة هي ملء السمع والبصر. أنا أقول أطمئن الأزواج جميعا، زوجتك زواجك أخطر حدث بحياتك، وقد اختيرت لك الزوجة بعناية فائقة من الله عز وجل، وهذه هدية الله لك، ودائما وأبدا تلقى هذه الهدية بالقبول، فلعل الله سبحانه وتعالى يهبك منها الخير الكثير. إنسان دخل على زوجته ما أعجبته أبدا، فهام على وجهه في المدينة 20 عاما من شدة الألم، عاد بعد هذه المدة وصلى في المسجد فرأى درس علم، آلاف مؤلفة متحلقون حول شاب، أو آلاف مؤلفة متحلقين حول شاب. سأل عنه قال: هذا مالك ابن أنس، الأب اسمه أنس، هو ابنه من هذه المرأة التي لم تعجبه. هي حينما رأته تألم منها قالت: يا أبا فلان، قد يكون الخير كامنا في الشر، يعني إذا رأيتني شرا قد يكون الخير كامنا فيه. أنا أقول لكم: أنت عليك أن تستقيم وعلى الله الباقي، هو يختار لك أفضل شيء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واحد خطب فتاة رآها رائعة، بعد العرس رجل أطول من رجل، لبست ثياب طويلة والحذاء متفاوت مفصل خصوصي، فما ظهر شيء والثياب فضفاضة طويلة، فوافق. بعد ما اكتشفوا الأهل أنها عرجاء أقاموا القيامة ولم يقعدوها، أقاموا النكير، فهذا الشاب قال: والله لا أطلقها، أنا رضيت بها، وأسكت الجميع. والله سمعت أن الله آتاه رزقا يفوق حد الخيال، وهو من أسعد الناس بها. الحياة الزوجية لها أسرار، لها صفات ظاهرة وفيها حقائق. الصفات الظاهرة: المنزل الواسع، الدخل الكبير، الشكل الرائع، هي الصفات الظاهرة، بس في لها أسرار. إذا كان البيت رحماني، سلوك الزوج والزوجة فيما يرضي الله، يبتغيان وجه الله عز وجل، الله عز وجل بيتجلى برحمته على هذا البيت، فإذا هو جنة على وجه الأرض. والصفات متواضعة جدا، وأحيانا الصفات رائعة جدا لكن جحيم. نعم، حظيت هذه الزوجة الطيبة الطاهرة بالشرف الرفيع الذي حظيت به سابقتها عائشة بنت أبي بكر الصديق، وتبوأت المنزل الكريم بين أمهات المؤمنين. وأي شرف أعظم من هذا الشرف أن تكون زوجة سيد الخلق؟ دخلت حفصة بيت النبي ثالثة الزوجات في بيوتاته عليه الصلاة والسلام، فقد جاءت بعد سودة وعائشة. طبعا الثالثة من الأحياء الآن، أما الرابعة بمجموع الزوجات سيدة خديجة، سودة، عائشة، حفصة. السيدة سودة رحبت بها راضية لا تنافسها، لأنه تحدثنا عن السيدة سودة. أما عائشة فحارت، ماذا تصنع مع هذه الزوجة الشابة؟ أي منافسة. أيام الإنسان ما بيتألم من شخص لا ينافسه، بس المشكلة مع من ينافسه. فالسيدة عائشة بنت أبي بكر وشابة، والسيدة حفصة بنت عمر وشابة، وهذه الغيرة أودعها الله في النساء لصالح الأزواج. لو ما فيها غيرة المرأة ما بتحبها أنت، ما بيهمها، مين ما بدها خوي تكرهها. أما هي حريصة عليك حرصا جنونيا، ففي مشكلة الآن. وقد يقول قائل لما لم تكن زوجات النبي كالدمى في البيت، ريحوك أنا مثل الدمى من شمع يعني. ولا مشكلة ولا طلب ولا سؤال ولا غيرة ولا مؤامرة أبدا. لكن شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون بيت النبي كبيت أي مسلم، في مشكلات، ليقف الموقف الكامل ليعلمنا. فالآن في عندنا مشكلة، هناك زوجتان شابتان إحداهما بنت أبي بكر والثانية بنت عمر، يتنافسان على حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى امتلاك قلبه. عائشة سكتت أمام هذا الزواج المفاجئ. من طلعتنا هي هلا؟ يعني شيء صعب، واحدة ملكت قلب النبي اجت واحدة ثانية نافستها، وهي التي كانت تضيق بيوم ضرتها سودة، التي ما اكترثت لها كثيرا. كيف يكون الحال اليوم حينما تقتطع حفصة من أيامها مع رسول الله ثلثها؟ في واحد جاءت امرأة إلى سيدنا عمر قالت له يا أمير المؤمنين إن زوجي صوام قوام، بيظهر أنه ما انتبه له، قال له بارك الله لك في زوج ما شاء الله. قال له سيدنا علي إنها تشكو زوجها، ما عم تمدحه، إنها تشكو زوجها. قال له هكذا فهمت، إذن اقضي بينهما. سيدنا علي يعني لو أنه إنسان أخذ أربعة إلى حق يوم واحد من أربعة، فهذا المستغرق في طاعة الله وعبادته من حقه ثلاثة أيام لله ويوم لهذه الزوجة، فحكم لها يوما من أربعة أيام، يعني حكم رائع جدا. ثم تضاءلت غيرة عائشة من حفصة لما رأت النساء يتوافدن على بيت النبي زوجات أخريات، زينب وأم سلمة وجويبرة وصفية، ما لا نهاية الشغلة. فلما كثرت الضرات خفت عليها مشكلتها من حفصة. زواج النبي له حكمة كبيرة جدا، هو أبعد ما يكون عن رغبته في المرأة، لكن ألف قلب عمر بزواجه من حفصة، ألف قلوب أصحابه الكبار، وألف القبائل، وألف الأطراف الأخرى. فزواجه زواج مصلحة عليه الصلاة والسلام. لكن عائشة صافتها الود، وهذا شيء حدث غريب، أنه ضرتين متنافستين يتفقان. سيدنا عمر تنبه لهذا التقارب غير المألوف بين المرأة وضرتها، لأ في مؤامرة. السيدة عائشة والسيدة حفصة على وفاق وعلى وئام، في محبة وتعاون على خلاف المألوف. فلما استشم عمر من تقاربهما أن من ورائه ما يشبه أن يكون حلفا داخليا تجاه تزايل زوجات رسول الله، أخذ عمر يحذر ابنته من مسايرة صاحبتها، وليس لها مثل حظها من حب رسول الله ولا من مكانتها في قلبه. يعني سيدنا عمر أدرك أنه السيدة عائشة بنت أحب الناس إليه. شوف تواضع سيدنا عمر، ما خطر في باله أبدا أن ينافس سيدنا الصديق. نعم. ألا مرة يا حفصة أين أنت من عائشة؟ وأين أبوك من أبيها؟ لا لك مثلها ولا أنا مثل سيدنا الصديق، فأنت ما لك بمستواها. لو أنه تآمرتي أو اتفقت معها على شيء قد يرضى الله عنها ويغضب عليك، أنت مو بمستواها. نعم. ألا يا حفصة أين أنت من عائشة؟ وأين أبوك من أبيها؟ سمع سيدنا عمر يوما من زوجته أن ابنته حفصة تراجع رسول الله بالكلام، بترد يعني، فمضى إليها غاضبا، فما أن دخل عليها سألها عما قد سمع عنها وهي صادقة، أجابته بأنه قد حصل، فعلى صوته عليها بزجرها وقال لها: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله إياها، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنا لطلقك، لولا أنا لطلقك، يعني أبقاك عنده من أجلي. قال: هذه الزوجة كانت صاحبة جرأة أدبية جريئة ومتكلمة وفصيحة، ولو كانت بين يدي رسول الله. وكلكم يعلم أنه مرفوع بين الزوجين ما في حواجز إطلاقا، يعني الواحد منا يكون خارج بيته له مكانته وشأنه، بس في البيت أحد أفراد الأسرة، يعني العلاقات الحميمة بين الزوجين تذيب الحواجز الضخمة، ففي مودة وفي طمع وفي أيام كلمة زايدة أحيانا. فالنبي لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. روى ابن سعد في الطبقات من حديث الحديبية وبيعة الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت الشجرة، فقال: لا يدخل النار إن شاء الله أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. الله ما قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فتلت عليه الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها. بيدخلوا الذين بايعوا النبي تحت الشجرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. يعني مناقشة لطيفة، الواحد لا يكون هيك جماد. ذكر النبي حقيقة، قالت له بس الآية: وإن منكم إلا واردها. طبعا تعلمون أن ورود النار غير دخوله، ورود النار غير دخوله، لحكمة أرادها الله. كل مؤمن يمشي على الصراط ويرى النار ويرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا، كي تتضاعف سعادته في الجنة، لكن لا يتأثر ولا بوهجها. هذا معنى وإن منكم إلا واردها. فذكرت هذه الآية فرد عليها النبي. سيدنا عمر عد هذه مراجعة، تطاول هذا. حادثة أخرى حصلت مع حفصة كانت سبباً في طلاقها طلاقاً رجعياً، طلقة واحدة. الحقيقة أن الطلقة الواحدة نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال العلماء: هذه الآية سياقها في سورة الطلاق: من اتقى الله في تطليق امرأته جعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها. فالنبي أدبها بطلقة واحدة، يعني هي عندها جرأة أدبية، لأنها أفشت سر رسول الله، أفشت سرا استكتمها إياه رسول الله. المرأة في الجاهلية في لها وصية رائعة، قالت: يا بنيتي لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، إنك إن أفشيت سره أوغرت صدره. فلم يكن بمقدورها كتمانه. شأنها في ذلك شأن النساء في إخلالهن كتم أسرار أزواجهن. القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام خلى يوما بماريا القبطية في بيت حفصة، تألمت حفصة أشد الألم من هذه الضرة. لم يتزوجها بعد، جاءته هدية من مقوقس ماريا وبكت أمامه، فلما بكت أراد النبي أن يسترضيها، فقال: ألا ترضين أن أحرمها على نفسي فلا أقربها؟ قالت: بلى. فحرمها على نفسه وقال لها: لا تذكري ذلك لأحد. جاءته ماريا من عند المقوقس هدية له، فلما رأى حفصة بكت منها غيرة حرمها على نفسه إرضاء لها وتطيبا لقلبه، وقال لها: لا تذكري ذلك لأحد. ورضيت حفصة بذلك وسعدت ليلتها بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أصبحت الغداة لم تستطع كتمان هذا السر، فنبأت به خليفتها وصفيتها عائشة. قالت: امبارح إجا لعندي النبي اللهم صل عليه، وكمان أنا بكيت قدامه، ويعني بعدين أم حرم على نفسه وخلصنا منه. فأنزل الله تعالى قوله الكريم معلما ومرشدا وهاديا ومؤدبا لحفصة خاصة وللنساء عامة: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ولم تقدر حفصة رضي الله عنها وهي تذيع السر لعائشة عواقب هذا الإفشاء، فيقال ليس على التأديب إنه طلقها طلاقا رجعيا، طلقة واحدة تأديبا لها. بلغ ذلك عمر، كما تروي الرواية: حث التراب على وجهه من شدة ألمه، يعني سود وشه، وقال: وما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها. يعني هو اعتبر نفسه حقق مكسب كبير جدا بتزويج بنته من رسول الله، صار النبي صهره. فنزل جبريل عليه السلام من الغد على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، لمكانة عمر عند الله. إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر. وفي رواية أخرى أن جبريل قال: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. والله الواحد إذا كان بلغه أنه سيدنا جبريل توسط شيء يفوق حد الخيال. شوف الزوجة كيف صالحة كانت. من السماء: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر. والرواية الثانية: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. يعني غيرة المرأة جزء من طبيعتها، فإذا الإنسان شعر بالبرد من آخذه طبيعي، دنيا شتاء والجو بارد جدا أم برد، إذا شعر بالحر من آخذه، غيرة المرأة طبيعي جدا شعورها بالبرد والحر كغيرتها. بعد هذا الحادث النبي اعتذر نساءه شهرا أدبهن. يعني في تعليق لطيف في المعنى، بيقول لك: هي هجرتني مو أنا هجرت. إذا أنت ما عندك قدرة أن تتحمل البعد عنها انتهيت، معناتها أنت لست أهلا لقيادة المركب. فالمفروض الإنسان يكون عنده قوة شخصية إن أراد أن يؤدب زوجته أن يصبر على فراقها أمدا طويلا، كي تشعر أنها بحاجته، أما إذا شعرت أنه بحاجتها اعتذر نساءه شهرا. وشاع الخبر أن النبي طلق نساءه ولم يكن أحد من الصحابة يجرؤ على الكلام معه في ذلك، حتى إن عمر استأذن عدة مرات ليدخل عليه فلم يؤذن له، فذهب مسرعا إلى بيت ابنته حفصة فوجدها تبكي، فقال: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقك، إنه كان قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، فإن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. نعم، هكذا ورد في السيرة. ثم ذهب ثالثة يستأذن النبي فأذن له، فدخل عمر والنبي متكئ على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع النبي رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر. النبي له مهابة كبيرة جدا، يعني الصحابة الكبار هؤلاء أقرب الناس إلي، يعني أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر، ومع ذلك لم يجرؤ أحد أن يتألم. الله أكبر، قال سيدنا عمر من شدة فرحه. قال له: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: الله أكبر. لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها في غضب رسول الله؟ إذن هي قد هلكت. هذا كلام سيدنا عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي تبسم لهذا القول وأعجبه، فقلت: يا رسول الله، قد دخلت على حفصة فقلت لها. شوف، يعني كل مواقفه يعاون رسول الله على ابنته. قال: يا رسول الله، قلت لها: لا يغرنك أن كانت جاريتك، يعني عائشة، لأنها كانت أصغر منها، هي أوسم وأحب إلى النبي منك. فتبسم عليه الصلاة والسلام مرة ثانية. فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ يعني اجلس. فقال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، والله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر، بيت فاضي. فقال إنه رسول الله ناموا على الحصير، بيت فارغ، فراش، غرفة، يعني والله لا أعتقد أن هذا مبالغة، يمكن متر بمترين، متر بمترين، ما في شيء، فراش. لما دخل سيدنا عدي عنده قال: أعطاني وسادة من أدم محشوة ليفا، قال: اجلس عليها. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. قال: فجلست عليها وجلس هو على الأرض، يعني في بيته ما في غير وسادة واحدة. قال له: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. فقال له النبي استوى جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وفي رواية: إنها نبوة وليست ملكا. وفي رواية: أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ فقلت: استغفر لي يا رسول الله. هذا الحوار الحميم بين النبي وبين سيدنا عمر. وكان عليه الصلاة والسلام أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حتى عاتبه الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، المقصود عائشة وحفصة، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين و والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني هي الآية لها معنى عميق. من هما هاتان المرأتان حتى أن الله عز وجل هو وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين عليهن أو عليهم؟ هي الآية لها معنى أعمق من هذا بكثير. يعني أي إنسان فكر يعمل شيء ضد الدين ليعرف من هو الطرف الآخر، خالق الكون والملائكة. إذا سيدنا جبريل ملأ رآه النبي ملأ الأفق تماماً، الملائكة شيء مخيف، عرش السيدة بلقيس عرش بكامله يأتي من اليمن إلى القدس بثانية قبل أن يرتد إليك طرفك. ففي إمكانات مع الملائكة شيء عظيم، ومع الجن. فإذا الإنسان أراد أن يفكر بشيء يخالف فيه منهج الله عز وجل أو أن يعادي الدين ليعلم من هو الطرف الثاني. طبعا ثم جاءت الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات طيبات وأبكارا. أيها الإخوة، بقي أن هذه السيدة حفصة هي ورثت المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأودع في بيتها، نظراً لأمانتها وحرصها وفهمها وجرأتها. هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ملخص هذه القصة أن الذي جرى في بيت النبي يجري في بيوت المؤمنين، والنبي وقف الموقف الكامل. لاحظتم في شدة وفي لين وفي رحمة وفي عطف وفي حكمة وفي منافسة شريفة وفي طباع أنثوية طبيعية، هذا كله نتعلمه في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الخير، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.